أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 775. إذا كان النهر لأشخاص متعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، يعني يملك من الماء بمقدار حصته من النهر، افترض هو يملك ربع النهر فله ربع الماء. فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة. إذن إن كانت أربعة أشخاص كل منهم يملك الربع، فإذا لهم ربع الماء أيضا، هذا له ربع الماء، ذاك له ربع الماء، وهكذا. خب لو كان بالتفاوت، مثلا أحدهم له الثلثان والثاني له الثلث، هنا تختلف النسبة أيضا، فبحسب النسبة. هنا أحدهم يكون له ثلث الماء، الثاني له ثلث الماء مثلا، وهكذا. وإن كانت بالتفاوت ملك الماء بتلك النسبة، ليش؟ لأنه هنا يوجد تفاوت في النسبة، أحدهم يملك أكثر من الآخر في النهر، إذن أحدهم أيضا في الماء يملك أكثر من الآخر. ثم يشير يقول: ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى من، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى من. يعني شنو؟ يعني قد تكون أراضي أحد الأشخاص أكبر من أراضي الآخر، هذا ما يغير شيء. إذا كان لكل منهم الربع، مثلا هم أربعة أشخاص لكل منهم الربع، في حين أن أحدهم أرضه أكبر، نقول أرضه أكبر أو أرضه أصغر، أرضه شبر أو أرضه ميل، هذا لا يغير شيئا، ملتسين؟ بل نسبة الماء تتبع ما يملكه الشخص في هذا النهر، لا ما تسقى به الأراضي، لا الأراضي التي تسقى به. ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى من. مسألة 776: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال. هذا النهر مشترك بين أربعة أشخاص، حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، كما أن الدار المشتركة بينهم لا بد لهم من ماذا؟ لكل منهم إذا أراد التصرف فيها لا بد لهم من ماذا؟ من استئذان الآخرين، مشدي؟ هذا أيضا الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، بل لا بد للباقين أن يأذنوا ليتصرف فيه. ليش؟ لأنه هو لا يملك، لو أخذ ماء هو لا يملك هذا الماء لوحده، هذا الماء الذي أخذه ملك له وملك للثلاث الباقين. ماذا تصورين المسألة؟ اشتراك له. هذا الماء ما يتصور الشركة غير المشاع. شيخنا لا أدري، قد يكون كل واحد له نصف الماء، من قسم هذا الماء وعينه لي؟ أنت كل كف تأخذه، كل كف تأخذه نصفه لك ونصفه لغيرك، أو ربعه لك وربعه ثلاثة أربعة الباقية لغيرك. ما الذي يحصلها؟ هذا الماء دائما إشاعة، هذه مو أرض نقسمها الشمال لك والجنوب لي، وياي سيأتي أن الماء هنا في النهر له كيفية خاصة في التقسيم، سيأتي إن شاء الله أنه توجد كيفية خاصة إذا وقع التنازع. فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، هذا من حيث الأساس. لكن وعليه، فإن أباح كل منهم لسائر الشركاء، افترض هم أربعة، كل واحد قال للباقين أنا أرضى تأخذون قد اللي تريدون، الماء كثير وإحنا ما نحتاج لأذية وعوار راس، إلا تحب تأخذ، تنحل المشكلة، تنحل المشكلة. يقول عليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك. وجاز ويجوز للباحث في هذه الحالة أن يتصرفوا، يجوز له أن يأذن بهذه الكيفية لأنه مالك مشري، فيأذن للباقين، الباقين أيضا يأذنون، فيجوز لكل واحد التصرف في هذه الحالة بأي كيفية أراد. المسألة 777، إذا وقع بين الشركاء تعاشر وتشاجر. تعاشر وتشاجر يعني ما تراضوا، ما تفاهموا على كيفية خاصة. هنا فإن تراضوا بالتناوب والنهايات، يعني شنو التناوب؟ يعني أن يكون لكل شخص نوبة معينة وقتا خاصا مثلا. المهايات يعني التوافق، هايأه يعني وافقه، خب وافقه على أمرين، يريد يقول إذا توافقوا على أن مثلا شخص يأتي، كل شخص يأتي 6 ساعات في اليوم مثلا، هم 4 اليوم 24 ساعة، لكل شخص 4 لكل شخص 6 ساعات مثلا في اليوم، تنحل المشكلة. فإن تراضوا بالتناوب والمهايات بالأيام أو الساعات، وقد يقول مثلا في كل لكل شخص يوم، هي 4 أيام، في كل 4 أيام تأتيك النوبة مرة واحدة مثلا، ممكن. وإلا إذا لم يتفقوا على هذه الكيفية من القسمة، وإلا فلا محيط من تقسيمه بينهم بالأجزاء، نقسم الماء بينهم بالأجزاء، خب بأن توضع في فم النهر حديدة. خب هذه الكيفية مو كيفية واردة، لها خصوصية، ممكن الآن نستفيد من الآلات الحديثة في الصيام، هذه كيفية يذكرها المصنف تبعا لبعض الفقهاء، مو آية نازلة حاليا من السماء إلا لابد أن تكون هذه الكيفية، هذه كيفية من كيفيات على مستوى قدرات الزمن القديم وإمكانيات الزمن القديم، وإلا في الزمن الحالي توجد عدالات ماء، توجد ألف وسيلة لاقتسام المياه بدون أن تكون هناك زيادة لهذا أو زيادة لذاك. يقول وإلا فلا محيط من تقسيمه، يعني لا مخرج، فلا محيط من تقسيمه بينهم بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته. ثم يذكر مثال، فإذا كانت حصة أحدهم ثلثا والآخر ثلثا والثالث نصفا، يكسين 3 أشخاص، واحد له الثلث، واحد له الثلث، وواحد له النصف. خب الذي له النصف نعطيه 3 ثقوب، الذي له لصاحب الثلث ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان، ولصاحب النصف 3 ثقوب، هكذا. وجهتنا الكيفية بحسب النسبة، ليش؟ لأن إذا 6 ثقوب 3 لصاحب النصف تكون نصف الثقوب، يعني فتحات، بعبارة أخرى يريد أن يجعل فتحات متساوية لكل واحد على حسب حصته من الثلث أو الثلث أو النصف. فإذا سويناها 6، إذا شخص أخذ ثقب واحد صار أخذ كم؟ الثلث، ثلث الثقوب له. إذا شخص أخذ ثقبين صار ثلث الثقوب ونصيبه الثلث، وذاك يأخذ 3 نصف الثقوب، فيكون نصيب كل واحد قد أخذه على حدة. مسألة 778، وهذه الكيفية قلنا مو آية نازلة من السماء، هذه كيفية للقسمة. الآن الطرق الحديثة أفضل منها بكثير، ليس لأن هي الثقوب، الثقب الأعلى قد لا يأتي الماء بقوة كالثقب الأكثر مثلا، أو اليمين قد يكون الماء أقوى من الجهة اليسرى. هذه الكيفية ما تعطينا تحديد دقيق جدا، بخلاف الآن الأنابيب الموجودة حاليا والمضخات التي فيها عدادات مياه، تكون وسائل أفضل بكثير. القسمة بحسب الأجزاء لازمة. طب الآن نسأل، هناك كيفيتان للقسمة، كيفية بالتناوب وكيفية بالأجزاء، مو؟ أشار إلى كيفيتين. طب لو أراد أحدهم أن يجبر الآخرين على التناوب، يجبر الآخرون؟ قال لا، لا يجبرون. أما لو أراد أحدهم أن يجبر البقية على التقسيم قسمة الأجزاء، يصح له ذلك. ما يسمى الفرق بين الأمرين؟ قسمة التوافق والمهايات، قسمة التناوب غير لازمة، يعني إذا متى تجب؟ إذا توافق عليها الجميع صحت، إذا اتفقوا بأجمعهم عليها تصح. أما إذا أحدهم فقط رفض، لا يمكن للباقين أن يجبروه عليها، هي قسمة التناوب، يعني أن لكل شخص نوبة. طيب كيف القسمة الأولى؟ هذه غير لازمة، بل لابد من التوافق عليها. إن حصل التوافق عليها جيد، وإلا فهي غير لازمة. لا، عطف مو عطف يعني، فقط التناوب والمهايات، بأن يتوافقوا على شيء. نعم، يتناوبوا، يتوافقوا على شيء. المهايات يعني التوافق، التفت إليه، يتوافقوا على شيء. يقول قسمة الأجزاء لازمة، أما قسمة التوافق والتناوب والمهايات غير لازمة. إذن لو أراد أحدهم أن يجبر الآخرين على قسمة الأجزاء يمكن أن يجبرهم، يقول أنا لا أقبل إلا بالأجزاء، ضعوا حديدة ونجعل فيها ثقوب مثلا، نقول نعم يجبرون على ذلك. واضح؟ القسمة بحسب الأجزاء لازمة، والظاهر أنها قسمة إجبار، وعليه ما دامت قسمة إجبار فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها، حتى لو كانوا 10 أحدهم يريد قسمة الأجزاء والباقي لا يريدون قسمة الأجزاء، يريدون قسمة بالمهايات، نقول يجبرون عليها. يكون نوجد وسيلة تقسم المياه، ولازم مضخة، نقول المضخة مو آية أيضا نازلة، إنما المضخة وسيلة لشنه بالتقسيم بشكل دقيق مو أكثر. فنحن ماذا نريد؟ نريد فقط وفقط أن نقسم المياه بشكل دقيق بينهما أو بينهم. ما أريد نلتفت للمسألة؟ ممكن نروح لألف وسيلة، مو وسيلة أخرى، المراد والتقسيم، أو أن يتوافقوا على شيء. وأما القسمة بالمهايات، كان الكلام عن القسمة بحسب الأجزاء، قال هي لازمة ويجبرون عليها. وأما القسمة بالمهايات والتناوب فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، ينشف عنها. يعني لو توافقوا على شيء منذ سنة أو قبل يومين يمكن أن يتراجعوا عنه، لا يجبروا عليه إلى الأبد. واضح؟ خب. ويقول فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، ثم يستدرك يقول نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر. يعني إذا كان شخص قد استوفى نوبته، يعني أخذ يوم واخترب فاستموها 3 أيام لكل، يكون 3 أشخاص لكل شخص يوم، أتى الشخص الأول وأخذ يومه ثم قال خلاص علمكم خلنا نكنسل ونسويها قسمة بحسب الأجزاء، مكتبين؟ خلو نقول لكم خلي الثاني والثالث أول يأخذون، فإذا أخذ نوبتهما بعدين نرجع نقسم بحسب الأجزاء. هذا بتصورين المسألة؟ ما يصير انت اخذت يوم كامل، الان الباقين لابد لكل واحد ايضا من الباقيين ان يعني ياخذ يوما. يقول نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر، لا يجوز له الرجوع، بل لابد أن يأخذ الآخرون نوبتهم ثم يتم الرجوع. واضح؟ بعض الفقهاء علق هنا، قال كلام السعيد في محله لو لم نلتزم بشيء آخر، يعني بعبارة أخرى هو يرفض كلام السعيد، مو يقول هو في محله، يقول نلتزم بأنه يجوز لمن استوفى يومه من هؤلاء الثلاثة أن يرجع في القسمة، لكن يضمن حصة الباقين التي استوفاها. هذه توصل المسألة. هذا ليه مو كل ثلاثة أيام لكل واحد يوم؟ خب الشخص الأول أخذ يومه ثم قال أنا لا أريد هذه القسمة، أريد قسمة بحسب الأجزاء. يقول هذا هؤلاء الفقهاء يقولون نعم يصح هذا الأمر ونعطيه قسمة بحسب الأجزاء، لكن بالنسبة إلى اليوم الذي أخذه يكون ضامن للماء الذي أخذه من حسب هؤلاء، لأنه في ذلك اليوم أخذ حصته وحصة شريكيه وحصة الشريكين. ما تصورت المسألة؟ فنقول نعم يمكن له الرجوع بشرط أن يضمن حصة الباقيين وتنتهي المشكلة. أو إذا رضوا عنا قالوا إذا بريناك بعد انتهت المسألة. إحنا فرض المسألة أن نعطي تعاشر وغير بعد بينهم. طب مسألة 779، إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو وار أو نهر أو نحو ذلك، يمشون فرأوا ماء مباح كان للجميع حق السقي منه وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله. طب كان للجميع حق السقي منه، هذا واضح إلى هنا. وصلنا نحن بأجمعنا إلى ماء لنا بأجمعنا أن نشرب من هذا الماء ونستقي منه ما شابه ذلك. خب هل يجوز لشخصين أن يذهب يشرب هذه البركة يصل إليها الماء من النار، فيذهب هذا الشخص وماذا ويفتح فرع يأخذ الماء كله بعد ما يصل إلى بركة ما شيء؟ يقول وليس لأحد منهم شق نهر فوقها، فوقها يعني في الجهة التي يأتي الماء منها، يقال لها فوق شرب الماء يأتي من هذه الجهة لا وهنا يجتمع، لا يجوز لشخص أن يأتي من الفوق وماذا ويشق نهر أو ما شابه ذلك. وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو بعض أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. بعض الأحيان يأخذ الماء بأكمله، بعض الأحيان يأخذ نصفه، فلا يبقى مقدار كافي للباقين. نقول له أنت حصتك كالباقين تماما. وعندئذ في هذه الحالة إذا كان الماء للجميع، فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو المطلوب، ماء كثير ومتوفر وعددنا قليل، فالماء يأتي بحاجتنا وزيادة، فهذا هو المطلوب وانتهت المسألة. أما لو لم يكفي وإلا يعني إذا لم يكفي قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء، الأسبق فالأسبق في تنظيم هذه البركة في وصول إلى هذه البركة وإحيائها. افترض إحنا واحد تلو والآخر وصل، فالأسبق هو الذي يستوفي حصته، إن زالت يكون للآخرين نصيب، إن لم تجد لا يكون للآخرين نصيب. الأسبق فالأسبق إن كان موجودا وحلم من هو الأسبق، يعني بعض الأحيان لا يكون هناك أسبق، كلهم في وقت واحد وصلوا، وبعض الأحيان يوجد هناك أسبق لكن يختلفون لا يعرفون من هو الأسبق، لذلك قال إن كان وحلم السابق، إن كان الأسبق موجودا وحلم السابق، يعني إن كان هناك وجود للأسبق وكان هذا الأسبق معروف. وإلا إذا لم يكن موجودا هذا الأسبق أو لم يعرف من هو الأسبق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى قوة العين أو أصل النهر. شوفوا هذا نهر الآن يجري، شايفين هذا النهر يجري. خب من أحيا أولا منا له الحق اولا، هذا بحسب ما اشرنا له. هذا الان النهر يجري، اتيت انا واحييت قبلكم، فانا حقي يقدم على حقكم. بعدي الشيخ محمد رضا، الشيخ محمد رضا يقدم حقه على الباقين ايضا، وهكذا. اما لو لم نعلم الاسباب او لم يكن هناك اسباب اصلا، فالاقرب الى قوه الماء شرب الماء ياتي من هنا. خب الاقرب هنا هو الذي يقدم حقه. خب والا قدم الاعلى فالاعلى والاقرب فالاقرب الى قوه العين او اصل النهر. وكذا الحال في الانهار المملوكه المنشقه من الشطوط. الكلام هو الكلام فيها الماء، ما قلنا الماء ياتي هكذا. خب هذا اعلى، هذا اسفل، ثم هذا اسفل منه، ثم هذا اسفل منه، لان الماء يجري من هنا. انا اشفت من قليل، صورت الان الاعلى في الاعلى وما صورته. مشكله
بين الاعلى وبين السابق كان في فرق، يعني الاسفل.
لا شوف، اكو اكثر من معيار شيخنا، ليس الخلط بينهم. عندنا هذا نهر الان يجري، وصلنا اليه، انا وصلت في اليوم الاول فبدات باحياء هذه القطعه. شوف في اليوم الثاني وصل شيخ محمد رضا فاحيا هذه القطعه، في اليوم الثالث وصل شيخ حسين فاحيا هذه القطعه، في اليوم الرابع وصلت انت يا شيخ محمود فاحييت تلك القطعه، شيخ محمد باقر شيخ عبد الله، وهكذا. ففي كل يوم يكون هناك شخص يحيي هذه القطعه، مثلي او يحيي قطعه اخرى عفوا. خب هنا انا يقدم حقي اولا، ثم حق الشيخ محمد رضا ثانيا، ثم حق الشيخ حسين ثالثا، وهكذا. فانا اولى من غيري، ليش؟ لاني اسبق في الاحياء. ما ادري تصورت المساله؟ هنا انا اسبق في الاحياء. إذا هنا المسألة واضحة. خب بعض الأحيان لا يوجد هناك أسبق في الإحياء، كلنا في يوم واحد وصلنا، كلنا وصلنا في يوم واحد. هذه قوات النهر، والنهر يجري هكذا، شايف؟ خب من هو أقرب إلى قوة النهر يكون حقه مقدم على من هو متأخر. ما واضح المسألة؟ هنا هذا يقال في الأعلى، هذا في الأسفل، هذا في الأسفل من أسفل منه، وهكذا. مثل الأعلى فالأعلى، هنا الأعلى فالأعلى. لا هذا مو إحياء، هنا إحياء للنهر، يعني إحياء للأراضي التي بطرف النهر. خب قال وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى قوة العين أو أصل النهر. قوة العين تكون هذه العين هكذا. أنا بالنسبة إلى النهر وضحنا، بس بالنسبة إلى العين الأقرب إلى هذا أقرب، ثم هذا أبعد منه، ثم هذاك أبعد بكثير. ما أدري متصور المسألة. العين عين عذاري، خب القريب من عين عذاري يقال له أعلى، كل ما تروح ورا يصير ابعد ادون. خب يقول فالاقرب الى قوه العين او اصل النهر. وكذا الحال في الانهار المملوكه المنشقه من الشطوط. خب فان كفى الماء للجميع والا قدم الاسبق فالاسبق. نفس الكلام والكلام، هذا شط شط الشط مثل شط الفرات، انتبهت؟ الان ياتي العراقيون كل واحد يشق الى نهر بعرض متر واحد يخرجه من نهر الفرات، من شط الفرات. خب الماء لا يكفي للجميع، ماذا نفعل؟ نقدم الاقرب فالاقرب او الاسبق فالاسبق بحسب التقسيم المتقدم. يقول فان كفى الماء للجميع والا قدم الاسبق فالاسبق، اي من كان شق نهره اسبق من شق نهر الاخر. عفوا، شق نهره اسبق من شق نهر الاخر. وهكذا ان كان هناك سابق ولاحق والا، وهكذا. هذا اذا كان هناك سابق ولاحق، يعني شخص في يوم اول وشخص في يوم ثاني مثلا. والا اذا لم يكن هناك سابق ولاحق، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا. إذن دائما المعيار في هذه المسائل الذي بدأ العمل أولا تقديم بحسب الزمان إن كان موجودا هذا الترتيب الزماني. إن لم يكن هناك ترتيب زماني فالمعيار ماذا؟ المعيار هو الترتيب بحسب المكان. ما تصورتون مثلا أول شيء ترتيب زماني، إن كان موجودا هذا الترتيب الزماني وحريت جيد فنتبع الترتيب الزماني. الذي أحيا أولا هو الذي شق نهره أولا مثلا هنا هو الذي يكون حقه أولى. هذا إذا كان هناك ترتيب زماني وعرفنا. إذا لم يكن هناك ترتيب زماني أو لم نعرف هذا الترتيب الزماني فيتصل النوبة إلى الترتيب المكاني، من يكون قوته أولى عفوا أقرب أعلى يقدم حقه ثم ما يليه وهكذا. مسألة 780 أنا ما أحاول أصيل لأن المسألة هي ابتدائية صايرة بالنسبة إلى ما. مسألة 780 تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما. خب النهر يجري فيه الرمل مع الماء، الماء يجي وتترتب فيها بعض الأمور شوي شوي ينسد النهر، أي النهور التي لا يكون الماء مندفعا فيها بقوة كبيرة عادة ماذا؟ عادة تندفن شيئا فشيئا فتحتاج إلى أن تجرف المياه الرمال منها ليتعمق النهر ويجري فيه الماء من جديد. بين فترة وأخرى يتابع العمال ليجرف الرمل. مسكين المسألة. الآن جينا إلى نهر الفرات وحفرنا منه نهرا، هذا النهر مع مرور الوقت ينفد، ترك بعد 100 سنة جيل لا يوجد تصورين. فماذا كل مثلا 5 أو 10 سنوات مثلا يأتون و يجرفون هذا النهر حتى يفتحون أكثر. خب يقول تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما هذا على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، يعني باختيارهم 5 أشخاص الذين يملكون هذا النهر قالوا نحن هذا النهر يحتاج إلى تنقية ونحن مستعدون. خب التنقية على الجميع بنسبة ملكهم، من يملك ربع النهر له عليه أن يدفع ربع التكاليف، من يملك نصف النهر عليه أن يدفع نصف التكاليف وهكذا. هذا إذا كانوا مقيمين على ذلك باختيارهم، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض. 2 من الأربعة قالا نحن نريد أن ماذا؟ أن ننظف النهر. 2 قالوا لا ما يحتاج تنظيف الآن. من يريد التنظيف هو الذي يتحمل التكاليف، الآخرون لا يتحملون شيئا. وإذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤونة. بسكين ما يقول الإرفع إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته. إذا قال لهم أنتم نظفوا وأنا مستعد أرفع عليكم اللي يصير، بعد هنا يجب عليه أن يدفع ويطالبونه. مسألة 781 إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره. شيخ محمود مع شخص مجنون يشتركان في ملكية هذا النهر، واضح؟ أو مع شخص صبي مع طفل صغير يشتركان في ملكية هذا النهر. خب هنا هذا النهر يحتاج إلى تنظيف، ماذا نفعل؟ قال إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان إقدام غير القاصر على تنظيف النهر يعني متوقفا على مشاركة القاصر. شيخ محمود إذا يريد نقص النهر لا يمكنه إلا إذا القاصر أيضا دفع مقدارا من الماء، إما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك، ما يصرفه أن ينقص النهر لوحده. وجب في هذه الحالة على ولي القاصر مراعاة لمصلحة القاصر، فمن باب المراعاة لمصلحة القاصر وجب عليه ماذا؟ مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصته. ولي القاصر يعني ولي هذا المجنون أو الصبي يرفع من أموال الصبي أو المجنون ماذا؟ مالان لتنقية النهر بنسبة حصة الصبي أو المجنون. لا مراعاة لمصلحة القاصر. شنو مراعاة لمصلحة غير القاصر؟ أنا ولي لهذا الطفل في 60 لا تكون مصلحتك تراعاه، أنا مو مسؤول عن مصلحتك. حتى لو احترقت المزارع كلها أنا مو شغلي، أنا شغلي أنا أراعي مصلحة الطفل، ليس علي أن أراعي مصلحتك أنت. أنا أجيب بتاعتي نفس كلها أنا مو شغلي هذا. مثل الشيخنا؟ لا يجب عليه أن يرضى بالتنقية. لا 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 يجب. ليش يجبر؟ إلا يريد نقي نقي. أنا ما بنقي. لا ها ما يرضى بالتنقية لا مو من حقه، لأن هذا من حق الآخرين يعني يؤدي إلى تلاد النهر. لا بهذا المقدار ما هي. خب. لأن مثل هذا مثل التطرف في الطريق بالمرور فيه يصير هذا من هذا القبيل. خب. مسألة 782 يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في الناخل. خب هذه مسألة بيضيح شوية ارتفاعك. خب عندنا نهر يجري فيه الماء ومقدار الماء مو كثير مفتين. الأعلى قلنا سابقا هو الأقرب إلى قوة النهر، لا تغفلون مو كذي ما قلنا. هذا الأعلى لكي يسقي زرعه لا بد أن ماذا؟ أن نحبس الماء عن الباطين إلى أن يسقي زرعه. بأي كيفية؟ نضع حديدة أو حجرة أو ما شابه ذلك، نسد النهر فيرتفع الماء. تصورين المسألة؟ كمان تسد النهر يرتفع يفوض فيسقي زرع هذا الشخص. ثم إلى أي مقدار نحبسه؟ نخليه يطمي زرعه؟ يقول لا يكفي أن تحبسه إذا كان هذا يريد أن يسقي النهر، تحبس الماء إلى الكعب. واضح؟ إلى الكعب على الخلاف بينهم في، لأن هذا وارد في الرواية إلى الكعب. على الخلاف بينهم في ماذا؟ في المع في معنى الكعب، وأنه قبة القدم أو مفصل الساق على ما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الوضوء. تتذكرون بعد في كتاب الوضوء؟ نعم. كعب النخل ليس لها كعب يا شيخ. هذا في النخل إلى الكعب في النخل. وفي الزرع قلنا الزرع شنه؟ مثل البقول، مثل الحنطة، مثل الشعير وهكذا. إلى الشراك. الشراك يعني شنه؟ الشراك هو خير النعل. النعل له، شايفين النعل العربي كانوا يحطون للسير، هذا يقال له شراك. واضح؟ هنا قم الشراك، البعض يقول هنا محل الشراك لأنه عبر مربط الشراك في بعضهم، البعض يقول لا إلى هنا يعني أدوان من الكعب قليل. على أي حال هو مثل الطفيف يعني الذي يحبس هكذا وهكذا. خب ما رأيت تحديد دقيق إلى مقدار الشراك؟ خب محل الشراك فقط يعرفون الشراك لأنه سير النعل لا أكثر. ثم كذلك يعني يحبس لمن هو دونه، مو هذا الأعلى. خب الذي بعد الأعلى أيضا نحبس الماء هكذا إليه. ثم الثالث أيضا هكذا نحبس الماء إليه. ما تصورتم المسألة؟ فالماء يحبس لكي يستفيد منه الأعلى، نحبس عن الآخرين بهذا المقدار، ثم نأتي إلى الذين بعده وهكذا. خب ثم كذلك لمن هو دونه وليس لصاحب النهر. خب انتهت المسألة، انتهت المسألة. الآن فرع جديد، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه. طب أنا أملك هذا النهر، أنا أملك هذا النهر، شيخ محمد رضا أتى واستأذنني، قال لي يا شيخ أنا عندي رحص، أريد أطحن الشعير، الرحص أطحن الشعير والحنطة وما شابه ذلك، وأريد أن أنصبها على النهر. ليش؟ لأن الماء من يجي يحرك الرحى، الرحى أنواع، منها ما يجره الثور، منها أنواع، منها ما تحركه المياه، رحى منصوب على النهر. جيد؟ خب، فأجعل الرحى على النهر لتطحن الحنطة. قلت له ماكو مشكلة أنصبها، فنصبها. أنا جيت عقب أسبوع وحولت الماء عن هذا النار، فما صار يجي الماء بعد، صارت الرحى لا قيمة لها، الرحى تبنى، كانت لأنها ثقيلة وتصنع من الأحجار وما شابه ذلك. ورد في رواية يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال فليتق الله، بما مضمون الرواية فليتق الله في مال صاحبه أو ما شابه ذلك. المهم الفقهاء قالوا لا يجوز لصاحب النهر، طبعا الرواية هناك لم تشر إلى أن النهر ملك، الفقهاء حملوها على أن النهر مملوك وأنه قد أذن. على أي حال، وليس لصاحب النهر تحويله، يعني تحويل النهر، تحويل مجرى النهر، يفر الماء ويحوله إلى مجرى آخر، إلا إذا أذن صاحب الرحى، إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، إذا كان نصب الشيخ محمد رضا للرحى بإذنه. أما لو أجي الشيخ محمد رضا نصب الرحى بدون إذني، يجوز لي أن أحول للنهر. نفسين المثلة؟ لذلك قال المنصوبة عليه بإذنه، يعني بإذن صاحب النهر. خب، يعني صاحب الرحى استأذن من صاحب النهر حينما نصب الرحى. خب، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة. خب، الشيخ محمد رضا جاء وقال لي أنا أريد أن أغرس مجموعة من الأشجار على حافة نهري، تسمح لي؟ قلت لي أسمح لك. حينما غرسها ومضى عليها أسبوع أو أسبوعان، أتيت وفررت وحولت ماء النهر، صار النهر بعد لا ماء فيه، مو أشجار الشيخ محمد رضا. وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها، كل ما استؤذنت في عمله على الناس فأذنت فيه، لا يجوز بعد ذلك أن أحول الماء إلا إذا أذنوا لي لأني أضرهم. وليس خب، انتهت المسألة الثانية، فرع ثاني انتهى، فرع ثالث، وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه، واجب رفيع مشيتنا، إلا أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحييه حينئذ. شلون يعني يحمي المرعى؟ يعني يمنع الآخرين من الرعي في هذا المكان. ملتكين؟ أجي أشوف المرعى فأمنع الآخرين من الرعي في هذا المكان، أقول هذا لإبلي أو لمواشية، عندي مواشي، هذا أقول إلى مواشي أنا، فماذا أفعل؟ أمنع الآخرين. يقول لا يجوز أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا، إذا كان هذا المرعى ملكي نعم فيجوز له أن يحميه حينئذ. كان ينقل أنه في الزمن القديم في عصر الجاهلية خصوصا، كان العرب ماذا يفعلون؟ إذا وصل إلى مكان جديد وضع كلبا، كما ينقل في بعض الكتب، خلى كلب وخلى واحد عند الكلب يخليه يعوي ينبح ويبتعد بعيدا إلى أن يختفي صوت الكلب، فيقول هنا انتهى من هذه الجهة، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى، مثلا في جهة الشمال في المرة الأولى، ثم في جهة الجنوب، يذهب وهو يسمع نبيح الكلب إلى أن يختفي نباح الكلب، فيضع علامة يقول هنا نهاية المرعى، ثم يذهب في الجهة الغربية مثلا، ثم الجهة الشرقية وهكذا. ستفين؟ خبها ويقول حميت المرعى، يضع علامة ويقول حميت المرعى، هذه بعد حدودي أنا، لا يجوز لأحد أن يرعى فيها. خارج المحل هذا يجوز لي أنا وغيري أن نرعى، أما داخل المحل فقط أنا. خب، هذا منهي عنه. وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ إذا كانت الأرض ملك. بعد المسألة واضحة. خب مسألة 783 المعادن على نوعين. خب المعادن الظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض. شوفوا احنا المعادن في اصطلاحنا في مناطقنا لا نطلق على الملح انه معدن مو، لكن في الروايات بل حتى في الاصطلاح في اصطلاح اهل التعليم يقال له معدن. واذا ترجع الى كتب اللغة المعدن ما عدن في الارض، ف يطلق على الملح معدن لأنه عدن في الأرض وبقي في الأرض نتيجة ملوحة الأرض، يكون تتحول المياه إلى ماذا؟ إلى ملوحة. مثلي يقول المعادن الظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض، حتى الآن القير والكبريت في الكلام عليها أيضا، وهي الموجودة على سطح الأرض فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي. الآن يقسم فقط لا يعطينا الحكم، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما تأكل ذلك، هذه كلها من المعادن، كلها من المعادن. أنواع من المعادن. لا 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 مفتح التحنيس يعني لا لا أنواع من المعادن تراجع في كتب اللغة. خب الكبريت خب واضح، القير أيضا واضح، القير هناك يعني القير مو شيء جديد، هو نفس الموجود في الطير في بعض المناطق يصبح فيها القير أصلا. خب وتطلع به الشاف الجرباء التي فيها جرب تطلع بالقير، وورد في كثير من كتب من قصائد العرب لأنها تكون منبوذة لجربها، يقول فصرت كالشاف الجرباء المقية بالقير، كثير من قصائد العرب ورد هذا التعبير. وإذا ترجع إلى كثير من الكتب القديمة تشير إلى أنه في مناطق يكون فيها القير طافحا على الأرض. الثاني المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة والحديد وما شابه ذلك. هذا من حيث التقسيم فقط. الآن نأتي إلى الحكم وهو المهم. أما الأولى وهي الظاهر على الأرض فهي تملك بالحيازة. إذا وصلت إلى الملح، هذا موجود الآن بين قم وطعام بحيرة الملح، بمجرد أن تصل إليها تتملكها بأكملها، ما تأخذه وتحوزه تملكه. كما لو وصلت إلى البحر، ليس توصل إلى المحيط الأطلسي وتقول أنا ملكت هذا المحيط، بل ما تحوزه من الماء أو من السماء تملكه. هنا أيضا ما تحوزه من الملح تملكه، ما تحوزه من القير تملكه، وهكذا. فمن حاز منها شيئا ملك خليلا، ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي الذي لم يحوزه على الاشتراك، يعني على الإباحة، يعني يباح لكل أحد أن يتملكه. خب وأما الثانية وهي التي تحتاج إلى استخراج، وأما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها. يعني ذهبنا كل واحد قام يحفر حفرة ويبحث عن الذهب، الشيخ حسين صار محظوظ وصل إلى منجم الذهب، بعد أن رأى الذهب احنا سمعنا أنه وصل إلى الذهب، بعد لا يجوز لنا أن نأتي ونبعده ونحوز نحن أيضا. هذا مو يملك بالإحياء، يملك بالإحياء، هذا المنجم أحيي صار محيا، فهو يملك هذا المنجم بعد بأكمله. فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها. خب وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها، ما وصل إليها، حفر مقدارا لكن لم يصل إلى الذهب، فهو يفيد فائدة التحجير. يعني شنو؟ يعني لا يجوز لغيره أن يحفر في هذا المنجم إلا إذا تركه لمدة وأعرض عنه فإنه تقدم بالنسبة إلى التحذير أنه يجوز للآخرين أيضا على تقصير المتقدم. خب ثم السيد هنا أيضا يعقب بعض التعقيبات، يقول مسألة 484: إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه على ما تقدم في بحث التحذير. أشرنا إلى رفع التحذير سابقا، مر علينا رفع كتاب التحذير أكيد مر يعني على ما هذا قبل التعقيب، ما مر؟ ما مر له؟ عجلنا؟ مرت بعض أحكامه إلى آخر، مرت بعض أحكامه جزمان، ربما في عند الإشارة إلى المعادن أحياء الأراضي، على أي حال في أحياء الأراضي المواد. خب إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل، يجبره يقول له أكمل العمل أو ارفع يدك عنه نازل عنه، أما تخليه عطل كذي ما يصير. خب ولو أبدع عذرا قال والله أنا عندي مكينة للحفر انكسرت هذه المكينة أحتاج أن أستورد مكينة من اليابان مثلا، خب هذا عذر ضعف، نقول له لا بأس، كم تستورد المكينة الشهر؟ 6 أشهر، نعطيك 6 أشهر. ولو أبدع عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين. المهم أن الموضوع عاد لا يترك هكذا. لا يجوز له أن يثني ولا يملك له كم أكمل، هذا حجر عليها، هي صار للمحجر الأول حق فيها. نتجه يعني حب. مسألة 785: المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها. خب شيخ محمود أتى إلى أرض وأحياها على ما تقدم في كتاب إحياء المواد، هل يملك المعادن التي في باطنها؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم، فإنه يملك الأرض من تقوم الأرض إلى عنان السماء، تقوم الأرض يعني من باطن الأرض. جملة من الفقهاء في سيد الخوي قال لا، يملك المقدار مثلا الشرب إلى مقدار 10 أمتار 20 متر 50 متر، هي تعد من توابع الأرض عرفان، أما أكثر من هذا لا تعد من توابع الأرض. لذلك سيد الخوي يقول يجوز لي أنا أن آتي وأبني حفرة داخل المنزل في أسفل المنزل على بعد 200 متر تحت الأرض، وجدت شلون؟ وهذا ما يصير دخول في ملك الغير بعد. حتى شيخ حسين عنده أرض وأنا أرضي بجوار أرض شيخ حسين، حفرت في داخل أرضي حفرة عميقة جدا جدا جدا، ثم حفرت نفقا يدخلوني في أرض الشيخ حسين لكن في الأسفل جدا، هل هذا تعدي على ملك الآخرين أم لا؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم، سيد الخوي يقول لا، هذه لأنها لا تعد من توابع الأرض، لذلك يجوز أن أحفر وأخرج وأخرج المعادن التي حتى تحت أرض الشيخ حسين لأنها هذه مو من توابعها، والشيخ حسين لا يملك هذه المعادن تبعا للأرض، يملك الأرض والقشرة السفلية لها ما هي أسفل الأرض بمقدار بسيط فقط، من سجين سرب إلى مقدار 20 متر 50 متر ما عليه. المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها. قلنا هذه المسألة يختلف الفقهاء فيها، هذا مسألة سيد الخوي في المسألة، أما أكثر المتقدمين خلافة. وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاج إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها. حتى النص الآن أنا أملك قطعة أرض تحت بئر وتحتها بئر نفط بس أحتاج إلى 1000 متر يلا أوصل إليه، مو كذي؟ أنا لا أملك هذا النفط فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحياء الأرض. خب مسألة 786 ناخذها ونتوقف. لو قال المالك يعمل ولك نصف الخارج من المعدن، عنده أرض كبيرة، أتى للشيخ محمود، هذا الشيخ حسين قال للشيخ محمود احفر ولك نصف المخارج من المعدن، ما تخرجه من المعدن نصفه لك ونصفه لي. فإن كان بعنوان الإجارة بطل، يعني إن كان قاصدين أن هذه إجارة بطل. ليش؟ ليش يبطل؟ بطل لمجهولية الأجرة، الأجرة هنا مجهولة. قلنا في الإجارة لابد أن تكون الأجرة معلومة، إحنا ما نعرف كم كيلو من المعدن سيخرج، نفسين؟ لا نعرف كم كيلو من المعدن سيخرج. خب، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال. خب، هل يصح بأن يكون جعالة؟ يقول في صحته بعنوان الجعالة إشكال. كتاب الدين والقرض يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.